الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فطبعا مرض العصر هو الاكتئاب، وأسباب ده كتير انه يكون يعني مرض هذا العصر وينتشر انتشارا لم يعهد من قبل. ونسمع كتير عن الفاظ زي انا مغموم، انا مهموم، انا حزين. هذه الالفاظ نسمعها كثيرا، وفي اكتر من طريق للعلاج. علاج طبعا لو واحد بقى مريض يعني تشخص فبيبقى في علاج دوائي، لكن احنا عندنا بقى في الدين علاج روحي وفي علاج عقلي، ان احنا نغير عقليتنا، نفكر بشكل مختلف. الحقيقة من اجمل احاديث الكرب والتي تشمل الامرين جميعا جزء وهو اخر الحديث يتكلم عن هذا العلاج الروحي، واول الحديث وده اللي الناس ما بتنتبهش ليه يتكلم عن فكرة ان احنا نفكر بطريقة مختلفة، نغير طريقة نمط التفكير. وفي آخر الحديث ما يدل على ذلك، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب غمي وهمي، إلا أذهب الله غمه وهمه وأبدله بهما فرحا. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ وهذا والشاهد. قال: بلى، ينبغي على من يسمعهن أن يتعلمهن. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشيء زائد على الحفظ، يعني ما قالش ينبغي أن يحفظن، لا، لابد أن نتعلم تلك الكلمات. والتعلم شيء زائد على مجرد الحفظ. عاوزين نفهم هذا الحديث يا جماعة، هو حديث مبارك، واحنا على غير عدد، يعني طبعا انا لم اجد من شرح هذا الحديث شرحا وافيا، ف يعني نسال الله عز وجل بقى السداد ان احنا نحاول نعمل حاجه يعني قريبه من ده. ما نقدرش نقول طبعا هنوفي الحديث حقه يعني. فيبقى اول مساله ان احنا لابد ان نتعلم هذا الحديث. ولما نقول هذه الكلمات، هل مجرد ان احنا ما نقول هذه الكلمات يذهب الهم ويذهب الغم ويذهب الحزن وياتي الفرح بمجرد ما نقول هذه الكلمات، ولا لابد ان نحرز معاني تلك الكلمات وان تعمل تلك المعاني في قلوبنا عملها؟ الظاهر انه ده لازم ينبغي على من يسمعهن ان يتعلمهن. طيب، فأول ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معلما إيانا أن نقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. طبعا العبد، لفظ العبد يطلق إطلاقان. قبل ما نبتدي الحديث، إحنا عندنا ثلاثة ألفاظ جم في الحديث يا جماعة: الحزن أو الحزن، والغم، والهم. ايه الفرق بين التلاتة؟ قالوا ان الحزن يكون على شيء فات، تقول انا حزين مثلا اني سقطت في المادة الفلانية، ماشي. الغم يكون على شيء حاضر حاصل دلوقتي، والهم يكون على شيء مستقبلي. وده احنا بنستخدمه كتير، يقول لك ايه انا يعني ايه مهموم انه هيحصل كذا وكذا مثلا، ماشي. فده الفرق. فيبقى ده الحزن وده الغم وده الهم. وده مهم عشان واحنا بنتكلم ان شاء الله نشوف ازاي الحديث ده هيريحنا في الثلاثة دول. العبودية، اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك. العبودية لها إطلاقان، والإطلاقان موجودين في القرآن يا جماعة، إطلاق عام وإطلاق خاص، إطلاق عام وإطلاق خاص. ركزوا عشان هذا الحديث فعلا لو أحرزناه لو تعلمناه ذهب عنا الحزن والغم والهم. فعندنا إطلاق عام. يعني إطلاق عام يعني كل الناس عباد الله مش كده، وعبيد الله سبحانه وتعالى، مؤمن بقى فاسق، مسلم كافر ملحد، كلنا عبيد لله عز وجل. ده اسمه إطلاق عام للفظ العبد. خلاص. ومعنى ان كلنا عبيد لله ان احنا لم نخرج عن سلطانه ولا عن تدبيره ولا عن قهره، وهو القاهر فوق عباده. عباده بقى اللي هم مين؟ يعني المؤمنين، ولا هنا لفظ العبد يشمل كل الناس؟ كل الناس مش كده. قال وفي سورة مريم قال ايه؟ الا اتي الرحمن عبده. الا اتي الرحمن عبده. فيبقى كل من في السماوات والارض اتي الرحمن عبده سبحانه وتعالى. يبقى ده اطلاق عام. وعندنا اطلاق خاص للعبد، وهو العبد حقا. العبد يعني المطيع لسيده، الممتثل لأوامره. فده إطلاق خاص. زي إيه كده؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يبقى عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، عباده المطيعون الممتثلون. فده إطلاق خاص للفظ العبد. فهمنا دي كده؟ يلا نرجع للحديث تاني. أول الجملة، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. لو قلنا إن هو الإطلاق العام، لو قلنا إن هو الإطلاق العام، نحرز إيه في هذه الكلمات؟ أول شيء لابد أن نحرزه هو أن نشهده في تلك الكلمات، هو معنى أنك عبد الله سبحانه وتعالى. لو قلنا أنك عبد لي، العبودية العامة يعني زيك زي أي عبد، زيك زي أي حد يعني. ففيه معنى إنك متأصل في تلك العبودية ومتجذر فيها. فأنا عبد وابن عبد وابن أمة، وهكذا إلى آدم عليه السلام. طيب، فده معنى إيه؟ معناه أن يفعل بك ما يشاء سبحانه وتعالى لأنك عبده، فيفعل بك ما يشاء. يبقى دي أول معنى. أول معنى إنك طالما عبد له سبحانه وتعالى خلاص، فأنت تراعي أدب العبودية. العبد سيده يفعل به ما يشاء، روح هناك حاضر، تعال هنا حاضر، ولله المثل الأعلى بقى، وله تصرفات ممكن لا يجوز مثلها للبشر، إنما هو بقى يبتليك حاضر، يأخذ صفيك وخليلك من أهل الدنيا حاضر. ليه؟ أنا عبدك. فافعل بي ما تشاء. اللهم إني عبدك. ومش بس كده، وابن عبدك وابن أمتك. يعني أنا متأصل في العبودية، مش اتخذت أسير فبقيت عبد، لا 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 خالص. أنا في تلك العبودية متأصل ومتجذر فيها، وكأنك لا تصلح إلا لها، ما تعرفش تبقى حاجة تانية أصلا. تعرفين لما يجي واحد يبقى اتولد لقى أبوه فلاح وجده كان فلاح وأبو جده كان عندهم أرض يعني بيزرعوا، فتولد في الغيط وكبر في الغيط بيزرع ويفلح ويعمل الحاجات دي، هو لا يتصور أن يكون إلا هذا. يعني هو مش متصور، ما ينفعش أبقى غير كده. يعني ليه؟ أنا فلاح، ابن فلاح، جدي فلاح، أبو جدي فلاح، وهكذا. هو لا يتصور أنه ممكن ينفك عن هذه المهنة. أهو ده بالضبط. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. وقالوا هنا ابن عبدك وابن أمتك، يعني من الأب إلى آدم عليه السلام، فأنا متأصل في العبودية، ما أعرفش أبقى غير كده، لا أصلح إلا لهذا. فلتفعل بي ما تشاء يا رب. وبعدين اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، على أول معنى اللي هو المعنى العام، فيه إشارة إلى أن إذا كنت أنا عبدك فكل الناس عبادك. يعني أنا مانيش بدع يعني من الايه من الناس، أنا عبد والكل عبد لك. فترى كل عباده سبحانه وتعالى مقهورين له، مربوبين له، لا يخرجون عن قضائه ولا عن قدره. يبقى لما تقول كده اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، تاني مشهد هتشوفه، احنا أول مشهد هتشوفه إنك عبد متأصل في العبودية، فليفعل بك ما يشاء، هو مولاك وسيدك، انت مالكش أصلا حق الاعتراض أصلا. ليه؟ عبد، مالكش إنك تعترض. المعنى الثاني اللي تشهده ولسه في معنى العبودية العام، أن تلحظ أنك إن كنت عبدا له فالكل عباد له، لأنك ما انتش بدع من الناس، ولسه قايلين الآيات بقى مش كده، وهو القاهر فوق عباده، كل الناس عباده. يبقى معنى كده أن كل الناس أيضا غير خارجين عن سلطانه ولا عن قهره ولا عن تدبيره ولا عن ملكه إلى آخره، مش كده؟ طب دي تفيدك ايه؟ انك لما حد يكيد لك، حد يؤذيك، حد يظلمك، فتشهد في هذا فعل الله. ليه؟ ما هو انا عبد وهو عبد، ولن يكون في ملكه الا ما اراد سبحانه، فهو غير خارج عن تقديره. فلما ينالك أذى من حد، انتوا عارفين يا جماعة أهل الإيمان الناس المتدينة ممكن قوي يلحظوا المعنى ده، إذا لم يجري المكروه على يد البشر، يعني واحد يصاب مرض خبيث، ده سهل على أهل الديانة ان هم يلحظوا فيه فعل الرب عز وجل، ويشوفوا ان ده ابتلاء من ربنا، ويشوفوا ان كذا. أول ما الموضوع يجري على يد بشر تلاقي المعنى ده صعب جدا استحضاره، هو دايما مركز في ايه؟ في ظلم هذا الانسان له. كم في المية من الناس اذا وقع عليه شيء من مكروه، شيء لا يحبه، على يد بشر لم يلحظ البشر اصلا، مش شايف البني ادم، هو شايف ايه؟ هو شايف فعل الرب عز وجل. ليه؟ اصل ده عبد. يعني ايه عبد؟ يعني هو واقع تحت قهر الرب سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. وقلت لكم ايتين بحبهم جدا في هذا الموطن، مين يقولهم بقى؟ المفروض انتم متدربين على الكلام ده، ها ايتين يخلصوا القصه دي كلها. قال سبحانه وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، والايه الثانيه ولو شاء الله لسلطهم عليكم. حد فهم حاجة؟ ايتين هيطمنوك على الاخر، وهيخلوا اي كرب، اي حزن، اي هم لشيء اصابك او تتوقع انه يصيبك، ما احنا قلنا بقى الفرق بين الحزن والغم والهم، يا اما شيء اصابك على يد مخلوق او شيء خايف يصيبك على يد مخلوق، حط الايتين دول قدامك، ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء الله لسلطهم عليكم، فهينتفي تماما من قلبك رؤية المخلوق تماما، ولا هتشوفه، شبح، هوى. أمال مين اللي عمل فيك ده؟ هو سبحانه وتعالى، هو أجراه على يد مخلوق، لكن هو سبحانه وتعالى من أوصل إليك هذا. يبقى ده تاني معنى نشهد فيه اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أن الكل عباد له، أن الكل مقهورون له، أن الكل مربوبون له، أن الكل لا يخرجون عن قضائه ولا عن قدره سبحانه وتعالى، فينتفي في قلبك رؤية المخلوق. ده عبد، عارفين كده زي في الدنيا، عبد جه عمل لك حاجه ماشي، لو هو عبد بقى فعلا يعني. طبعا هو العبد في الدنيا ممكن يبقى ليه نوع ايه تصرف، انما لو احنا افترضنا ان هو عبد يعني بيراعي اداب العبوديه وبيراعي التزامات العبوديه، اول ما تيجي عمل لك حاجه تعرف على طول مين اللي مسلطه؟ سيده. ما هو ده ما بيتحركش لوحده، سيده اللي سلطه، وهو ده اللفظ القراني، ولو شاء الله لسلطهم عليكم. فترى اي واحد جاء فاصابك باذى انه قد سلط عليك. كان وكيع رحمه الله لما يجي واحد يعني يجهل عليه او يؤذيه او كده يعمل ايه؟ يقوم يحط التراب على راسه كده يقول له زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط علي. هنا وكيع مش شايف البني ادم ده، زد وكيعا بذنبه فلولاه، لولا الذنب ما سلط علي. فهذا من فقه الامام وكيع رحمه الله، انه يرى ان هذا بتسليط الله عز وجل، ومش بس البشر يا جماعه، مش بس البشر. نازل صحي تدور عربيتك مش راضيه تدور، دارت ماشي لقيت العجله راحت مفرقعه، مش عارف العربيه سخنت على طول ذنب. او بلاش احنا مش عاوزين دلوقتي نيجي احنا هو ده اللي بيحصل، بس على طول فعل الرب عز وجل، تشهد فعل الرب على طول، اني لاعصي الله تعالى ها، فاعرف ذلك في خلق دابتي وامرأتي. تلاقي امرأتك منكدة عليك ذنب على طول، اني لاعصي الله تعالى فاعرف ذلك في خلق دابتي وامرأتي. فاذا ينتفي في قلبك رؤية البشر، ده تاني معنى. يبقى دول مشهدين يا جماعة في اني عبدك ابن عبدك وابن امتك، انك عبد له العبودية العامة، وان الكل عبيد له، دول مشهدين. طب نرجع تاني، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. لو خدنا هذا اللفظ على معنى العبودية الخاصة، فكأنك تتوسل إلى الله عز وجل بإيه؟ بامتثالك أمره واجتنابك نهيه ووقوفك عند حدوده. اللهم إني عبدك، أنا يا رب عبدك، أنا من يمتثل أمرك ويجتنب نهيك ويقف عند حدودك، ففرج عني ما أنا فيه. كأنك تتوسل إلى الله عز وجل بأعمالك الصالحة وبتركك المنكرات، وابن عبدك وابن أمتك. وتخيلوا بقى المشهد ده، أنك عبد الله سبحانه وتعالى، وهو من هو سبحانه وتعالى بصفاته الجميلة، فيسيئك؟ لا طبعا لا يسيئك أبدا، فكأنك تتوسل إليه بهذا، تتوسل إليه بهذا. طب هو ليه من الأول بقى عمل كده؟ طب طالما لا يسيئك ليه يصيبك الهم والحزن والغم؟ ليه؟ ببلاوينا مش كده؟ صحيح أنا عباد له، لكن مين العبد يعني الكامل 100%؟ مفيش. فبمعاصينا وذنوبنا يسلط علينا منغص هنا منغص هنا علشان نفوق ونرجع. طبعا لو حد غيرنا كان ممكن يبقى في حاجات تانية، زي مثلا رفعة في الدرجات، بس ده مش احنا، احنا بذنوبنا. المعنى الثاني، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، فأنت عبده وهو من هو بصفاته الجميلة سبحانه وتعالى، فهو لا يسيئك ولا يسلمك ولا يخذلك سبحانه وتعالى، وإن فعل شيئا من ذلك فبذنوبنا يفعل ذلك سبحانه وتعالى. وهذا اللفظ فيه الطمأنينة والراحة، أنت عبده سبحانه وتعالى فهو لا يضيعك. وخذ المثل ده على الدنيا، واحد ملك من الملوك وصفاته جميلة مع العبيد بتوعه، هيسلم عبيده دول لغيرهم لأعدائهم؟ مستحيل مستحيل. طب إن فعل الملك شيئا من ذلك، العبد بتاعه بيعرف ان ده الحكمة معينة بيعمل كده، انما الاصل مش كده، مش كده، بيربيه بيعلمه. فتشهد هذا في قولك اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، فيطمئن قلبك وينفرج همك. حقيقة يا جماعة انتوا لو استحضرنا المعاني اللي احنا بنقولها دي خلاص. ناصيتي بيدك، الناصية مقدم الرأس، الحتة دي ناصيتي بيدك، ناصيتك بيد من؟ بيد من هو أرحم منك من أمك. انتوا عارفين كده، تخيلوا أم وماسكة إيد ابنها الصغير وماشي معاها، الأم دي متخيلين ممكن في لحظة تورده المهالك، يعني تاخده من إيديه كده تروح ترميه قدام عربية أو تروح توقعه في حفرة، أو طول ما هي الأم ماسكة إيد الابن، الابن مطمئن تماما، حتى لو عربيات وأتوبيسات ونقل، طول ما الأم ماسكة إيد الابن هو مطمئن. ليه؟ أمي، فمش هتضيعني، مش هتاخدني من إيدي ترميني في التهلكة، مستحيل. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فناصيتك بيد من هو أرحم بك من أمك، ناصيتي بيدك. تطمن ولا ما تطمنش؟ مهما كان أصابك، مهما كان حصل، مهما كنت فقدت، تطمن ولا لأ؟ ما هي الأم دي يا جماعة اللي ماسكة ابنها دي، هي ممكن تكون واخدة من إيديه موديها للدكتور، والدكتور هيديله حقنة والحقنة هتوجعه، بس في الآخر مصلحته ولا لأ؟ ولو ما خدش الحقنة دي ممكن يموت، ممكن يصاب بمرض شديد، ممكن، ففي الآخر مصلحته، حتى وإن كان في نوع ألم شوية بس مصلحته. عمر ما الولد يظن إن الأم واخداه تأذيه، عمر ما يظن كده، ولله المثل الأعلى. فحتى لو في شيء مؤلم شوية بيحصل لك، أنت ناصيتك بيده، اطمئن. ليه اطمئن؟ لأنه أرحم بك من أمك، فاطمئن. ولما تستشعر المعنى ده، معنى أنك ناصيتك بيد الله عز وجل بجميل صفاته، تسلم لمقاديره وترضى بها أكثر من اقتراح عقلك. احنا جماعة بنزعل ليه؟ وبنشيل هم ليه؟ وبنغتم ليه؟ لو قلنا حاجة يعني مظلة عامة لكل ده، هو ان المقادير ما بتمشيش وفق عقولنا، صح؟ يعني كنا عاوزين حاجة وما خدناهاش، كنا عاوزين حاجة ما تصبناش وصابتنا، عقولنا بتقول كده، بتقول ان الحاجة دي ما عاوزينها، عقولنا بتقول الحاجة دي مش عاوزين تصبنا، ويحصل العكس. فيا نحزن يا نغتم يا نهتم. أول ما تعرف إن ناصيتك بيد الله عز وجل، والله لو أعطيت هذه الكلمة حقها من التفكر، لآثرت المقادير على اقتراحات عقلك. الطفل الصغير ده اللي أمه واخداه من إيديه ودخل بيه للدكتور، فاداله الحقنة والحقنة وجعته ومش عارف إيه، وقعد يومين بيعيط، لما يكبر ويعي هيشكر لأمه صنيعها، ولا هيفضل شايل لها انها خدته للدكتور واداله الحقنة؟ اول ما يعقل ويعي هيشكر لها الصنيع ده، مش كده؟ ولله المثل الاعلى. احنا بس احنا في غفلاتنا وفي سكراتنا، فمش شايفين تدبير الله لنا سبحانه وتعالى. فاول ما تقول ناصيتي بيدك، فيعني ايه؟ انت مساق، فروحت في الحتة دي اللي أصابك فيها كذا، جميل، ناصيتي بيدك. وطالما ناصيتك بيده، فيبقى نواصي العباد فين؟ بيده. فأول ما تقول ناصيتي بيدك، تقوم على طول تفهم أن نواصي العباد أيضا بيده، فزي ما بيسوقك بيسوقهم سبحانه وتعالى. فنرجع لنفس المعنى، شو جماعة الإلحاح على نفس المعنى؟ نواصي العباد بيده سبحانه وتعالى، فلما جاء فلان ففعل بك ما فعل، هو ناصيته بيده سبحانه وتعالى، أو أنه خرج عن تدبيره، أو أنه خرج عن قهره وسلطانه. ممكن؟ مستحيل. ليه؟ ناصيته بيده. إيش معنى الناصية؟ قالوا إن فيها نوع ذل، إذلال، ونحن كلنا هذا الرجل، وكذلك فيها نوع تمكن، يعني لما واحد يمسكك من رأسك كده يمشيك زي ما هو عايز. وفي بقى معنى تاني، في معنى تاني وبعض يعني ايه اثبتوه، يعني تعرفين المخ متقسم لفصوص، منها الفص الامامي او القشرة الامامية، وقالوا ان القشرة دي مسؤولة عن عدة وظائف، منها الافعال اصلا، يعني الارادات والافعال في القشرة الامامية دي. وعلشان كده ربنا في القرآن قال ايه، لا نسفع بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. طبعا زمان المفسرون قالوا ان الناصية يعني ذكرت الناصية والمراد صاحب الناصية، خلاص هو ده المعنى اللي اللغة يعني تحتمله، الطب اثبت اللي احنا بنقوله فالله اعلم يعني. لكن على كل حال ناصيتي بيدك، يعني اراداتي وتحركاتي وسكناتي وكل ده في ايدك يا رب، وده معنى صحيح، يعني ده معنى صحيح. وكذلك البشر كلنا ناصيتي بيدك. وهذا المعنى موجود بقى في القرآن، قال سبحانه وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أو الآية إيه بقى، ها إني توكلت على الله ربي وربكم، أحسنت، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إني توكلت على الله ربي وربكم معتمد عليه، ليه؟ أصل ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، تروح تعتمد على غيره ليه؟ تتوكل على غيره ليه؟ يا ابني اللي انت رايح قلبك معتمد عليه ده ولا متوكل عليه؟ ناصيته بيد الله عز وجل، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فهو وحده الذي يستحق أن يتوكل عليه سبحانه وتعالى. خايف من غيره ليه؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، خايف ليه من البشر؟ شايل هم ليه من فلان الفلاني اللي يأذيك ولا ليه؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فالنتيجة إني توكلت على الله ربي وربكم ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ماض في حكمك القدري، فمهما احتلت على حكم الله عز وجل القدري هتغلبه؟ مش هيحصل. من هنا لبكره بقى احتال على الحكم القدري انه ما يصيبكش، هيصيبك. اقول لك اكتر من كده، حيلتك هتكون في انفاذ حكمه القدري. يعني انت فاكر نفسك حدق وبتهرب وانت ايه، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ايه جاي وراكو فانه ملاقيكم، انت رايح له. عارفين قصه سليمان عليه السلام، وكان ملك الموت بيجي له يقعد معاه ويزوره يعني، فكان بيقول على هيئة بشر. وبعدين دخل مرة فلقى واحد قاعد مع سليمان، وطبعا اللي قاعد مع سليمان ما يعرفش مين ده، جاي في صورة بشر عادي، ففضل يحدق فيه ملك الموت عمال يبرق له وده ما يعرفش مين ده. وبعدين مشي ملك الموت، فالرجل بيسأل سليمان مين ده، قال له ده ملك الموت، قال له يا ويله، قال له في ايه، قال له في انت شفت كان بيبص لي ازاي، قال له أسألك بالله أن تأمر الريح أن تحملني إلى بلد كذا وكذا، أبعد بلد. فسليمان أمر الريح أن تحمله، ومرت الأيام وجي ملك الموت مرة تانية لسليمان عليه السلام، فسليمان بيسأله أنت كنت عملت برأ للراجل ده ليه، قال له أمرت أن أقبض روحه بعد لحظات في بلد كذا، اللي هو الريح، ثم وجدته عندك. ده هيروح هناك إزاي ده وهيلحق يروح، أنا نازل أصلا في مهمة رسمية بعد لحظات، خلاص يعني عدد أنفاسه هتنتهي في الحتة الفلانية، فهو أشكل عليه يعني هروح على إزاي. ثم قلت ما من أمر الله بد، فيش مفر، قال فذهبت فوجدته فقبضت روحه، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فأنت احتيالك ده يكون في إنفاذ القدر، مش بتهرب من القدر. ماض في حكمك، فلما تعرف أن ما أصابك هو حكمه سبحانه وتعالى، ترضى ولا ما ترضاش، وتطمن ولا ما تطمنش. اصل يا جماعه ماضي فيها حكم وجديد، فيها يعني معنى تاني عاوزين ناخد بالنا منه. وكأن المعنى ماض في حكمك لا حكم غيرك. يعني الذي يمضي في يا رب هو حكمك مش حكم حد تاني. فاهمين دي؟ طيب لو احنا شايفين في رأي العين ان هو حكم حد تاني على طول، ولو شاء ربك ما فعلوه، ما كانوش حكمه، فالقاضي يقعد وبقى كان مرتشي ولا كان مسيس ولا كان اي حاجه، فيطلق يطلق احكاما نراها نحن جائره، نراها جائره. هذا حكم من؟ هذا حكم الله عز وجل، ما هوش حكم القاضي. ولو شاء ربك ما فعلوه، هذا حكم الله عز وجل. هو الحكم بالنسبة للقاضي هو حكم جائر، والقاضي هيحاسب عليه يوم القيامة. دي قضية تانية مش قضيتي دلوقتي. انا بقولك انت ازاي تتعامل مع الموقف، ازاي ترى الموقف. القاضي حسابه على الله عز وجل يحاسبه، انما من انطقه بذلك الحكم الله سبحانه وتعالى. فترى حكم القاضي على الحقيقة هو حكم الله فيك، او هو حكم الله في فلان. خلي بالك ده مش معناه ان فلان ده وحش، او انت مش لازم، ممكن يبقى ده رفع في الدرجات، ممكن يبقى ده بيشيل سيئات. هذا الحكم في الاخر، حكم القاضي ده الذي نطق به القاضي حكم الله عز وجل، حكم الله انت تراه هكذا. يعني القاضي ده يعني ما ليش جعب القاضي، القاضي ده حسابه على الله عز وجل، لو ظلم ولا جار ولا كذا يحاسب. لكن ببساطة لو شاء ربك ما فعلوه، ماض في حكمك لا حكم غيرك، ولو أراد غيرك ما أراد لن يكون عندك هم. بقى احنا بنقول ايه ده بيشيل الهم، هم خايف من بكرة، خايف من مديرك، خايف من ذي سلطان، خايف من ذي بطش، ذي جبروت، ظالم. ماض في حكمك لا حكم غيرك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك بشيء، على أن ينفعوك شيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، والعكس لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ماض في حكمك لا حكم غيرك. هم ايه اللي يفضل جواك بقى؟ هم ايه اللي يفضل جواك؟ خوف من بكرة ايه اللي يفضل جواك؟ خوف من فلان ده ايه اللي يفضل جواك؟ ماض في حكمك انت يا رب، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. وان كان هذا القضاء في دنيا الناس نراه ظلما وجورا، زي مسألة مثلا القاضي اللي قلناها من شوية، تلاقي الناس مسحولة في ايه؟ مسحولة في ظلم القاضي وجور القاضي. سبحان الملك، اين الله؟ يعني يا شيخ انت ايه، انت قاضي يعني نسيبه؟ فأنا ما قلتلكش سيب القاضي، لو انت تراه ظالما جائرا ايه الموقف الشرعي منه؟ لو في ايديك حاجه اعملها، مفيش، ادعي على الظالم، ما عنديش مشكله، ده كله دي قضيه مفروغ منها. لكن ترى ذلك فعل الله. هو يا جماعه واحنا بندرس عقيده عشان ننجح، ناخد نعمل امتحان وننجح في اخر الدوره، مش احنا واحنا بندرس عقيده بنقول ايه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. طيب اللي كان ده شاءه الله واراده ولا لا؟ شاءه واراده، والا ما كانش زمانه حصل. يبقى هذا الفعل فعل الرب، وهذا الحكم حكم الرب، وهذا القضاء قضاء الرب سبحانه وتعالى. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. يبقى بنسبة هذا الحكم للقاضي او لغير القاضي، يعني احنا خدنا عشان قاضي مثال فمكمل معنا، يعني ماض في حكمك، عدل في قضاءك. إذا نسبت القضاء لغيره سبحانه وتعالى، ترى بقى الظلم وترى الجور وترى كذا وترى كذا. لكن بانتفاء المخلوق من نظرك، بفناء هذا المخلوق من نظرك، انت مش شايفه اصلا، ترى القضاء اعدل القضاء خلاص. ليه؟ لانه قضاؤه سبحانه وتعالى ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك الحكم القدري. وبعض العلماء قال ان ممكن ماض في حكمك هنا هو الحكم الشرعي، ماض في حكمك يعني كأنك يا رب مهما تأمر هيحصل، يبقى ماض في حكمك يعني، وكأنك أيضا قبل أن تسأل الله عز وجل تتوسل إليه بامتثالك الأوامر، ماض في حكمك يعني مهما تأمر يا رب حكمك ماض هيحصل، ده الحكم الإيه؟ الشرعي، يعني افعل ولا تفعل، فإذا قلت افعل فعلت يا رب، وإذا قلت لا تفعل لن أفعل يا رب، ماض في حكمك، أؤمر وأنا هنفذ. وكأن كل ذلك توطئة لأن تسأل الله عز وجل شيئا، بعمل تتوسل لله عز وجل بعبوديتك العامة وعبوديتك الخاصة وكون ناصيتك بيده تتودد إليه بذلك وتطمئن نفسك. يا جماعة حصلوا هذه المعاني، يعني الناس دايما بتيجي إيه شايفة الحل في آخر الحديث، لا، هو الحديث كله ينبغي على من سمع تلك الكلمات أو ينبغي على من يسمعهن أن يتعلمهن، نحفظ هذه الألفاظ، هذه الكلمات، هذه الأدعية، ونفهمها، نعيها، نعيش بيها، لا هتلاقي لا حزن ولا غم ولا هم بإذن الله عز وجل. ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هنا توسل بأسماء الله عز وجل، يبقى كأنك توسلت له سبحانه وتعالى أولا بعبوديتك له وبنفاذ حكمه الشرعي إني هنفذ يا رب أي حاجة، ثم توسلت بأسمائه وصفاته أسألك بكل اسم هو لك إلى آخر الدعاء، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. قالوا ربيع قلبي، الربيع يعني المقصود به هنا المطر، لأن في الربيع تنزل الأمطار وتزدهر يعني الحدائق وهكذا. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، إذا إحنا فجأة كده لقينا فيه قرآن، يبقى عندنا حل تاني هو لذهاب الهم والغم، هو يا جماعة أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، والمصحف على الرف والآب في التليفون ما بيتفتحش، يعني هو كده هيبقى ربيع يعني ولا أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، يعني فيه تفاعل مع هذا القرآن، فيه تفاعل مع القرآن، يبقى وانت بتقرأ هذه الكلمات وعارف هذه الكلمات لعلاج الهم والغم والحزن، يبقى فيه قرآن في حياتك. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، فيبقى لك ورد قراءة، ورد مراجعة، ورد تدبر، ورد عمل، ورد حفظ. وهنا في المثال المائي والمثال مثال النور ومثال الماء، أو زي ما بيسمون القيم مثال الإيه؟ الناري والمائي، زي كده سورة البقرة مش كده، مثلهم كمثل الذي استوقد نار، ده المثال الناري، وبعدين أو كصيب من السماء، ده المثال المائي. سورة النور الله نور السماوات والأرض، مثال النور هو، وبعديها ألم ترى أن الله يزجي سحابة، بعدها بآيات، فده المثال المائي. فدي يعني مش عاوز أدخل بقى في المثال الناري والمائي، بس اللي عاوز يقرأ فيها ابن القيم له كلام في تلك الأمثلة. فالقرآن به حياة القلب، ربيع القلب ونور الصدر. ومسألة النور دي يا جماعة احنا ادينا عليها مثال قبل كده مهم جدا، فنقوله دلوقتي مهم الحقيقة يا جماعة ويا شباب، نور الله عز وجل إذا جاء فلينطفئ كل نور، ما تشغلش مع نور ربنا نور عقل ونور فطرة ونور، اقفل كل نور. ساعتها ضربنا مثال اللي كان بيحضر معنا زمان، يعني قلنا ايه؟ قلنا حضرتك قاعد في البيت النور قطع، تقوم عامل ايه؟ الموبايل في ايديك اول حاجه تروح عامل ايه؟ مولع الكشاف بتاع الموبايل صح، وتمشي كده لغايه ما تروح تجيب لو انت عندك يعني لمبه طوارئ ولا البتاع ده كشاف وكده، تقوم مولع الكشاف. اول ما هتولع الكشاف هتعمل ايه في الموبايل؟ هتطفيه، صح كده؟ ولعت الكشاف هتطفي الموبايل، نور الموبايل هتطفيه على طول. فضل الكشاف مولع لغايه ما الكهرباء جت. اول ما الكهرباء تيجي هتعمل ايه في الكشاف؟ هتطفيه. كهرباء جت، نمت صحيت فالشمس طلعت، فاول ما الشمس طلعت وفتحت الشبابيك هتعمل ايه في النور بتاع البيت؟ هتطفيه. وكأن كل نور اقوى بيجي بيلغي عمل النور الاضعف. مفيش معنى ابدا انك مع الكشاف تبقى مولع كشاف الموبايل، ملوش معنى. ولا في معنى ان النور لما يجي تفضل مولع الكشاف، ولا في معنى ان نور الشمس طالع ومولع نور البيت، ملوش معنى، سفه. وكأن كل ما يجي نور اقوى ما ينفعش نعتمد على النور الاضعف، ما ينفعش. يعني يا جماعه بالظبط كأن الشمس طالعة ورحت أنا أقفل كل الشبابيك ومولع الإيه؟ كشاف الموبايل وماشي إيه؟ بكشاف الموبايل. طب يعني ده هيسعفني في الرؤية زي نور الشمس؟ مستحيل. ماشي بالعربية حضرتك في الشمس هتلاقيك مولع العالي وخالص، أول ما تدخل نفق ضلمة تقوم إيه؟ لأن مفيش نور شمس تولع كشافاتك. أول ما تطلع من النفق تطفي الكشافات، مش كده؟ ولله المثل الأعلى. نور الله عز وجل إذا جاء ما تشغليش بقى نور عقلك، ولا تشغلي نور فطرتك، ولا نور إحساسك. نور الله غالب، خلاص اطفي كل الانوار. هديكم مثال عشان تفهموا اللي أنا بقوله ده. المسيح الدجال يأتي في آخر الزمان ومعه جنة ونار، جنته نار وناره جنة. عارفين كل الحديث مش كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ده نور الشرع، هو نور الشرع. بيقولك ايه؟ بيقولك لو حضرت الموقف ده روح ناحية النار وغمض عينيك وطقطق رأسك واشرب. طب شغل اي نور تاني كده، شغل بقى نور عقل، نور فطرة، نور احساس، هتعمل ايه؟ هتروح فين؟ ناحية الذي تراه الجنة، مش كده؟ لو شغلت ده هتضيع، هتضيع. نور الشرع بيقول لك ايه هنا اللي المفروض نرى به؟ لان خلاص اول ما يجي نور الشرع اطفي، اطفي. نور الشرع بيقول لك ايه؟ روح ناحيه اللي انت شايفه نار وطقطق راسك واشرب، ده جنه، ده نور الشرع. الفرات هينحسر عن جبل من ذهب والناس هتقتتل عليه، وبعض العلماء قال يظهر ان ده كان في وقت شدة حاجة وفاقة وكده، ماشي؟ فنور العقل يقول لك ايه؟ الناس هتطير عليه ومن كل 199 هيموت وواحد هينجو، ماشي؟ هنا الناس هتتكالب عليه، وكأني وقتها نور العقول بتقول كده. على فكرة ده ممكن يحصل، يعني ممكن عقلك يقول لك مع ان النسبة 1% نجاة، لكن مع شدة الفاقة وشدة الحاجة وشدة ممكن يحصل. انما الشرع هنا بيقول لك نور الشرع، النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ايه؟ ان اللي يحضر الموقف ده ما يروحش، ما يروحش. طيب الفتنه ناس بتقتل في ناس، طيب اعمل؟ النبي عليه الصلاه والسلام يسال الصحابي تعمل ايه؟ يقول لك يعني لو دخل او لو جالي هقتله. قال تكون قد شاركت اذن، وده نور الفطره. يعني ايه فطرتي؟ ان ادفع عن نفسي. انما في زمان الفتن الشرع نور الشرع يقول لك حاجه تانية خالص. طب اعمل ايه؟ لا اكسر سيفك، ولما يدخل عليك سيبه يقتلك، ولو خفت ان يبهرك شعاع السيف القي ثوبك على وجهك، اقفل عينيك، غمض عينيك لغايه ما تتقتل. الشرع بيقول كده، ده نور الشرع، ده في زمان الفتن. عشان بس ما حدش ياخد القضيه دي مش دلوقتي، مش حرامي دخل عليك تروح نامي، قصه تانية يعني. بس المهم ده نور الشرع. نور الفطرة هنا يقول غير كده، انك تدفع عن نفسك، عن حياتك. فالقرآن نور، نور. احنا اتكلمنا بقى اسهبنا في قصة النور دي في سورة النور، في آية النور، فممكن ترجعوا للدرس بتاع ايه؟ الله نور السماوات والأرض. ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فإن فعلت، إن أحرزت تلك الكلمات، إن تعلمت تلك الكلمات ذهب عنك الحزن والغم والهم. وهذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله عنه الهم والغم وأبدله بهما فرحا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.